بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأيام رمضان تمضي، مضى ربع الشهر ونحن نقترب من الثلث، نسأل الله تعالى القبول وأن يتم علينا النعمة بإكمال شهرنا وحسن العبادة فيه. ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم نعيش في شهرنا هذا، نتفيأ ظلال تلك السيرة العطرة. وتحدثنا عنه صلى الله عليه وسلم زوجا وأبا وجدا، وتحدثنا عن صلته بأقاربه، ونتحدث اليوم عن علاقته بخواص أصحابه. لا شك أن مكانة الصحابة عظيمة، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. اختارهم الله لصحبة نبيه، فهم أفضل جيل في العالم من البشرية بعد الأنبياء. اختارهم الله لإقامة دينه وأثنى عليهم ورضي عنهم وأعد لهم الحسنى، كما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هؤلاء الصحابة درجاتهم متفاوتة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي قليلا أو كثيرا، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك، فمن صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا فله من الصحبة بقدر ذلك. وهؤلاء الصحابة منهم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا ولازمه، وفي مكة وفي المدينة يأتي مسجده يغشاه دائما هو حوله. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع خواص أصحابه الملازمين له، ومن أبرزهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وبن مسعود وحذيفة وبن عوف، وأخصهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. قال علي بن أبي طالب: كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. رواه البخاري ومسلم. كان عليه الصلاة والسلام يعلن حبه لهم. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. رواه البخاري. وهذا فيه جواز ذكر الأحب إلى الإنسان من النساء والرجال، وأنه لا يعاب على من فعله إذا كان المقول له من أهل الخير والدين. وبدأ بذكر عائشة لأنها محبة جبلية ودينية، وأما محبة غيرها فهي دينية لا جبلية. فسبق الأصل على الطارئ، فقيل له: ومن الرجال؟ قال: ومن الرجال أبوها. وذلك لسابقته في الإسلام الصديق ونصحه لله ورسوله وبذل ماله ونفسه وكان لا يرضى أن يتكلم أحد فيهم بسوء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين بعض متأخري الصحابة وعبد الرحمن بن عوف شيء، فوقع في عبد الرحمن، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، صار كلام أو خلاف، فقال لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها؟ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أن واحد من متأخري أو واحد من أسلم بعد الحديبية قال لواحد من القدامى من المهاجرين من أوائل المسلمين صار خلاف، فقال: لو تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري ومسلم. فكيف بمن يقع في الصحابة وفي الصديق والفاروق، وكيف بمن يكفرهما ويعتبرهما صنمي هذه الأمة، ويتخذ دعاء في لعنهما مثل الأذكار يومي؟ كيف يكون عند الله في السوء والذل والهوان والعقوبة والغضب والسخط عليه وعلى طريقته هذه المبتدعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال، يبين فضل هؤلاء الذين أنفقوا ما أنفقوا في وقت الضرورة وضيق الحال والعسرة وشدة الأمر على المسلمين، ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا بحمايته وجاهدوا معه وأطاعوه في السراء وفي الضراء. والله عز وجل قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فكيف بنا نحن الذين جئنا بعد قرون من الصحابة، قرون بعد السابقين وبعد اللاحقين منهم، كيف ستكون درجتنا؟ فإذا كان الإنفاق والقتال قبل فتح مكة درجة عظيمة جدا، ولما دخل الناس في دين الله أفواجا وصار بعد ذلك الفتح، لمن أنفق وقاتل أيضا أجر، كلا وعد الله الحسنى، لكن فكيف بنا نحن وقد جئنا بعد هذا كله؟ كيف يجب أن يكون احترامنا للصحابة وتوقيرنا لهم؟ كيف يجب أن يكون دعاؤنا لهم وأخذنا لرواياتهم واعتناؤنا بسيرتهم وقصصهم؟ إن هذه الدرجة العظيمة درجة الصحبة لا ينالها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى أجرها وفضلها خاصا بالذين نالوها، والله يختار ويصطفي من يشاء. وكذلك فإننا نجد أن العلماء قد بينوا تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سب الصحابة أنه حرام. قال النووي رحمه الله: واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره، لأنهم مجتهدون متأولون، وسب أحدهم من المعاصي والكبائر، وسب أحدهم من المعاصي والكبائر. وبعض العلماء كما في مذهب مالك يرى قتل من سب صحابيا، وجمهور العلماء يفرقون بين من سب الشيخين وغيره ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه. والله عز وجل قد رضي عن الصحابة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال ابن كثير رحمه الله: فيا ويل من سبهم، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم والخليفة الأعظم أبا بكر رضي الله عنه. فإن الطائفة المخذولة، يقول ابن كثير رحمه الله، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. هذا في تفسير ابن كثير في المجلد الرابع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لخواص أصحابه مكانتهم وقدرهم، ويدعو الناس لإنزالهم المنزل اللائق بهم. فعن أبي الدرداء قال: كانت بين أبي بكر وعمر محاورة، فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عنه عمر مغضبا، فأتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني خاصم، دخل في غمرة الخصومة. فسلم، يعني أبو بكر، وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألت أن يغفر لي فأبى، فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر هنا؟ قالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني تذهب نظارته من الغضب. وجاء عند أبي يعلى فجلس عمر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحول فجلس إلى الجانب الآخر فأعرض عنه، ثم قام فجلس بين يديه فأعرض عنه، فقال: يا رسول الله، ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني، فما خير حياتي وأنت معرض عني، فما خير حياتي وأنت معرض عني؟ قال: أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، يعني المبتدئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها أبدا، رواه البخاري. الحديث هذا فيه شرف الصديق على جميع الصحابة، وأن الفاضل ينبغي أن يراعى ويتحمل منه ما لا يتحمل من غيره. وفيه أن الصحابة بشر، يقع بينهم خلاف، لكن الفرق بيننا وبينهم أنهم سرعان ما يؤوبون، سرعان ما يعودون. يعني صار بين أبي بكر وعمر خلاف، بشر، صار في غضب، عمر ذهب أغلق الباب، ثم وجاء أبو بكر يعتذر وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عمر ندم وفتح ورجع وذهب إلى بيت أبي بكر بسرعة، ما في يومين ثلاثة وشهر وشهرين ما أكلمه وأوصي أولادي أن لا يكلموه، وأنا غاضب عليكم لو كلمتم خالكم وعافلان، كما يقع من بعض الناس. فالصحابة بشر، يقع منهم الخطأ، لكن سرعان ما يؤوبون. ثم نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دافع عن صاحبه، وأمر الصحابة، أمرهم بأن لا يتعرضوا له بشيء لفضله ومكانته. وعن ربيع الأسلمي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أرضا وأعطاني أرضا وأعطاني أبو بكر أرضا، وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة، فقلت أنا: هي في حدي، وقال أبو بكر: في حدي، هي في حدي. فكان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال أبو بكر كلمة كرهها وندم، فقال لي: يا ربيع، رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. قلت: لا أفعل. قال أبو بكر: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما أنا بفاعل. شوف حرص الصديق، يقول: رد علي، رد علي بنفس الكلمة حتى تصير قصاص واحدة بواحدة وصير ما. فقلت: ما أنا بفاعل، ورفض الأرض وانطلق أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت أتلوه، فجاء ناس من أسلم فقالوا لي رحم الله أبا بكر في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال لك ما قال؟ فقلت أتدرون ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، هذا ذو شيبة المسلمين، إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله عز وجل لغضبهما فيهلك ربيعة، قبيلتنا كلها تروح في داهية. قالوا ما تأمرنا؟ قال ارجعوا. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعته وحدي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان، فرفع إلي رأسه فقال يا ربيعة ما لك وللصديق؟ شو الكلمة يا ربيعة ما لك وللصديق؟ قلت يا رسول الله كان كذا كان كذا، قال لي كلمة كرهها فقال لي قل كما قلت حتى يكون قصاصا، فأبيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فلا ترد عليه يعني كلمة، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت غفر الله لك يا أبا بكر، فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي. رواه أحمد وحسنه في إرواء الغليل الشيخ الألباني. هذا يعني يبين بشرية الصحابة، يقع غضب لكن شوف الفيئة، الرجوع بسرعة، الرجوع لإصلاح الأحوال، وتقتص مني تقتص مني مثل ما قلت لك ترد علي. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الصواب أن ما يرد لكن يدعو له يغفر الله لك. فلو حصل أن أحدا قال لك كلمة سيئة ثم ندم وقال رد علي رد علي حتى ما يكون أنا ذمتي مشغولة لك يوم القيامة، يوم القيامة في قصاص في الحسنات والسيئات، فتقول يغفر الله لك. هذه السنة، هذه السنة. واحد ضربك وبعدين قال لا لا اضربني اضربني قصاص، اضربني اضربني قصاص، لا يكون لك حق علي يوم القيامة الحين الآن، قل له يغفر الله لك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخص يعني خواص أصحابه بأشياء دون باقي الناس. فعن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه فقال إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، يعني في الجنة والثواب، فاختار ما عند الله. الصحابة جالسين يسمعوا أنه في واحد الله خيره بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده من الثواب، فالعبد هذا اختار ما عند الله. كلهم سكتوا يعني ما، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وبكى يعني كثيرا، بكى أبو بكر رضي الله عنه وبكى، ففهم شيئا لم يفهمه البقية. ما هو؟ أن العبد هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، وأن الله خيره بين البقاء في الدنيا ويعطيه نعيم الدنيا وبين أن يرحل إليه، فاختار ما عند الله، يعني الرحيل قريب، يعني موته عليه الصلاة والسلام قريب، الصديق فطن لها. فقال الصديق فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يقول أبو سعيد فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، يعني إيش اللي بكي في الموضوع؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، أمن الناس علي، أبذلهم وأكثرهم عطاء، أبذل الناس لنفسي ومالي للدين أبو بكر. قال: ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. يعني يقول: حب الله في قلبي لم يترك موضعا لغيره، فبقيت المحبة الإيمانية والمودة والصحبة والأخوة. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري. الباب الصغير بين البيتين أو الدارين الذي يسمى خوخة، يقول: لا تبقوا شيء، لا تبقوا بابا غير مسدود إلا، لا تتركوا، لا تبقوا بابا غير مسدود، سدوها كلها إلا باب أبي بكر فاتركوه بغير سد، لأن بيوت بعض الصحابة كانت على مباشرة على المسجد، فأمر بالإغلاقات، خلاص كل واحد يطلع يدخل من باب المسجد الرئيسي أو من باب المسجد، يبقى فقط باب الصديق إلى المسجد مباشرة، وهذه فضيلة ظاهرة للصديق وخصيصة عظيمة. وقد ذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة أن دار أبي بكر التي أذن له عليه الصلاة والسلام في إبقاء الخوخة منها إلى المسجد كانت ملاصقة للمسجد، ولم تزل بيد أبي بكر حتى احتاج إلى شيء يعطيه لبعض من وفد عليه فباعها، فاشترتها منه حفصة أم المؤمنين ب4000 درهم، فلم تزل بيدها إلى أن أرادوا توسيع المسجد في خلافة عثمان، فطلبوها منها ليوسعوا بها المسجد، فأبت، قالت: كيف بطريقي إلى المسجد؟ فقيل لها: نعطيك دارا أوسع منها ونجعل لك طريقا مثلها، فسلمت ورضيت. ففي حديث الباب فضيلة ظاهرة للصديق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى خلافته من بعده. وخواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل منهم ما لا يحتمل من غيرهم، وهذا ما سيتبين لنا إن شاء الله في الأمثلة القادمة. ولكن حتى لا نطيل على إخواننا، أخونا رامي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب بركاته.
السلام عليك الشيخ محمد.
الله يحييك تفضل.
أبسلك عن التورق القروض.
نعم.
يعني يبيع البنك على عملائي بالأجل السلعة المملوكة لو عند البيع. الشيخ.
أيوة.
وموجودة في مستودعات تجارية داخل المملكة بحيث يتمكن العميل المشتري من معاينة ما اشتراه وقبضه وبيعه إلى طرف ثالث، هل هذا جائز ولا لا؟ وين يعني رئيس الهيئة الشرعية عبد الله بن سليمان المناع.
أنت الآن بتتكلم عن بنك تتعامل أنت معه؟
أخذت قرض منه البنك هذا.
أيوة.
وبعرف هل هذا يجوز ولا من الربا؟
طيب طيب. كان عليه الصلاة والسلام يحتمل من أصحابه من هؤلاء، كما جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مات أبوه فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال: إذا فرغتم فآذنوني. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته ونفث، فقال قام عمر، يعني لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي على عبد الله بن أبي أخذه بثوبه وثبت إليه، فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه الحاح لا يصلي عليه لا يصلي عليه، قال: إني خيرت فاخترت، يعني إن تستغفر لهم 70 مرة، لو أعلم أني زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال عمر: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. رواه البخاري ومسلم. ما قال والله أنا نزل القرآن بموافقتي وإن كان موقفي أحسن من لا، قال تعجبت كيف أني تجرأت على النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا زهير من فرنسا، تفضل يا أخي.
السلام عليكم، كيف يكشف؟
عليكم السلام، طيب بركاته.
سؤال أول هو فيما يخص قراءة الفاتحة مع الإمام، سواء كانت في الجهرية أو في السرية.
تسمع الجواب إن شاء الله.
ما وسؤال ثاني فيما يخص الانتماء إلى الأحزاب.
نعم.
لأن أنت عارف يا شيخ الآن خرجوا عني طفات كثيرة الإخوان، لأني سمعت فتوى شيخنا ابن عثيمين فيما يقول فيما يخص الأحزاب.
طيب.
وسؤال ثالث فيما يخص المرأة الحامل وترضع الولد.
نعم.
هل هذا ما حكمه يعني؟ لكن فيها إشكال
بالنسبة للصيام.
ضرر على الجنين ولا مشترك؟
بالنسبة للصيام ولا زكاة الفطر؟
لا مش زكاة، لا زكاة الفطر دي معروفة يعني يجب إخراجها، لكن بالنسبة للصيام وفيما يعني الحكم يعني أنها ترضع يعني.
طيب.
بارك الله فيك يا شيخ.
إياك الله. أم محمد تفضلي. وعليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ أنا بغيت أستفسر عن لوالد توفي.
نعم.
دفع صيامه ولدت دفع صيامه على خادمة كافرة.
إيش يعني دفع صيامه؟ صدقة.
هما صاب الوالد الشايب ما يصوم.
أيوة.
كان خريف.
يعني كان فاقد العقل.
أي فاقد العقل، فدفع عليه صيام، هدفع على خادمة كافرة كانت تعمل.
أيوة.
ها أنا بسأل هل الدفع صحيح أو يعيد له الدفع مرة ثانية؟
طيب.
وعندي سؤال يا شيخ عن والدتي، تبي تعتمر لوالدتها.
نعم.
والدتها عاجزة عن السير بس إنها يعني قابضة وعيها.
أيوة.
وهل يجوز تعتمر عنها أو ما يجوز يا شيخ؟
والدتك تريد أن تعتمر عن والدتها؟
أي عن والدتها، والدتها عجوز كبيرة ولا تقدر يعني تمشي.
لا تستطيع المشي.
لا تستطيع المشي.
طيب.
أوكي، شكرا لك يا شيخ.
الله يحييكم. صالح تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
نبدأ بالقرآن الكريم يا شيخ، وإن كانت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نقطعها عن المشاهدين ولكن أذر لنا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة آية 196: فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. تلك عشرة كاملة عندما يقول الله سبحانه وتعالى ثلاثة وسبعة من المعلوم بمكان أنها عشرة، فلماذا يأتي بالتأكيد الله سبحانه وتعالى عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة؟ لماذا هذا التأكيد مع أنه من المعلوم للجميع أن ثلاثة زائد سبعة تكون عشرة كاملة؟
تسمع الجواب إن شاء الله في فائدة كلمة كاملة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ عمر بثوبه واحتمل ذلك وكان صدره واسعا والتفت إليه متبسما، وكان عليه الصلاة والسلام يعتمد على بعض أصحاب هؤلاء في أموره الخاصة، فمثلا بلال من السابقين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قد عينه في تدبير أمور نفقته. فعن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، فبلال رضي الله عنه ممن دخلوا حلب. ومن آثار الصحابة في بلاد الشام كثير، فإن الشام دخلها قريب من 5000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوزعوا فيها، فكان بعض الصحابة في دمشق وبعضهم في حمص وبعضهم في حلب، وهذا يدل على اهتمامهم بالبلاد المفتوحة وكيف كانوا ينشرون فيها الدين حتى تغيرت لغة أهلها إلى العربية. ولا زالت آثار الصحابة في الشام إلى الآن، نسأل الله أن يعيد مجد هذه البلاد ونسأله عز وجل أن يرفع البأس عنها وأن ينصر مستضعفيها وأن يذل جبابرتها وأن يأخذ الطغاة وأن يعجل بفرج المسلمين في الشام وفي الأرض، إنه سميع عليم. أخونا كريم تفضل من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول حول مسألة أنه الإنسان إذا سافر ضمن منطقته ضمن مدينة كبيرة، هل يجب عليه الإفطار أم أنه جائز إذا كانت فرسخين بعيد عن منطقته في نفس المدينة؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أنه قد روي أن بعض الرافضة يطعنون لبعض الصحابة، ولكن الملاحظ أن الشيخ ابن تيمية قد روى وقال أن الشيخ أن أبو بكر وعمر كانوا يبجلونهم الصحابة ويحبونه، ولكن وكانوا خير فرد، ولكن في علي اختلف الأمر، فإن كثير من الصحابة كانوا يبغضونه ويقاتلونه ويعادونه، وهنا يستشكلون علينا الروافض يقولون ها هؤلاء الصحابة ما حكمهم. السؤال الثالث فضيلة الشيخ، حول الطعن في السيدة عائشة، ما نقله الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد، لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تقول في التي خانتك وفضحتني، فيقول هؤلاء الروافض إن أبو بكر قد اتهم السيدة عائشة في شرفها، فلماذا يعيبون على
لا الروافض؟ شوف يا شوف يا كريم يا أخي، أنت الآن تثير الشبهات وتأتي بروايات وين أنت خانتني وفضحتني، يعني أنت يعني قضية الاتيان بالشبهات بهذه الطريقة الملفوفة لا شك أن هذا خبث ولا نرضاه أبدا، ولا يمكن يعني نرضى أصلا بأن يقال هذا على الملأ أصلا، ما نرضى بهذا وننكره. ويعني لو الآن جاء واحد وقال قال المبتدع الفلانين ثم نزل يسب ويشتم ويأتي بها، هذه طبعا طريقة ممجوجة مفضوحة معروفة فلا يلتفت إليها. الأخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ محمد عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا والدي توفى وأنا صغير، أنا وأخوي، وما شفنا أبوي، وأمي في صور لأبوي، أمي تركت لين كبرنا وشفنا الصور وشفنا أبوي وشفنا الصورة، ما ندري الصور دي نحرقها ولا نقطعها ولا نخليها عندنا.
طيب ماذا نفعل بصور الميت؟
نعم. والسؤال طيب. الثاني يا شيخ، أفضل الدعاء للمتوفي يا شيخ وش هو؟ يعني أبوي ودي أدعي له بس ما أدري وش أقول يا شيخ.
طيب إن شاء الله. طيب يأتيك الجواب بإذن الله. طيب كنا نتكلم عن حديث عبد الله الهوزني قال لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما كان له شيء إلا أنا الذي كنت ألي ذلك منه، أنا مسؤول عن مال النبي عليه الصلاة والسلام وعن نفقاته منذ بعثه الله إلى أن توفي، أي أنا الذي أتولى أمر النفقة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أتاه الإنسان مسلم فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه. يعني حتى لو النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده يرسل بلال ليقترض ليكسو هذا المسكين. حتى اعترضني رجل من المشركين، بلال يتكلم، فقال يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت. فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال يا حبشي، قلت يا لباه، فتجهمني يعني تلقاني بوجه كريه وقال لي قولا غليظا وقال لي أتدري كم بينك وبين الشهر، يعني أجل الدين، قلت قريب، قال إنما بينك وبينه أربع فآخذك بالذي عليك مقابل المال، أنا سآخذك عبدا في مقابل المال الذي أخذته إذا ما رددته، فإني لم أعطيك الذي أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك. شوف المشرك كيف يعني عداوته للنبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة، ولكن أعطيتك لتجب لي عبدا فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. شوف الخطة، انظر إلى المكر، انظروا إلى الخبث. قال بلال: فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، يعني من الهم. ماذا حصل بعد ذلك؟ سنتابع بعد قليل. أخونا محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟
حياك الله يا أخي.
شيخنا عندي سؤال، كنت صاحب سلفة فما قدرت أوفيها.
إيش؟
هسه صارت عندي وظيفة فاكو سلفة منه، هل يجوز أن أسحب سلفة وأوفيها السلفة؟
صار عندك وظيفة؟
اي هسه عندي وظيفه فاقدر اسحب سلفه، يعني هل يجوز ان اسحب سلفه واوفي ذيك السلفه؟ ذيك السلفه من الساحه الزراعيه.
يعني تريد ان تسحب سلفه من عملك الجديد وتوفي قرضا قديما؟
رحم الله والديك شيخنا.
طيب الاخ محمد تفضل.
الو.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا اخي.
يا شيخ حنا عندنا حلال غنم.
نعم.
وعندنا سيرة شعير هذا اللي يوزعون التريلات هذه.
أيوة.
والتوزيع كنت أنا واقف مع السيرة، وكان التوزيع يعطون على 15 كيس.
نعم.
وعطيت أنا اللي يوزعون الشعير، عطيت 100 ريال على أنه يعطيني 50 كيس.
أيوة.
ولا أدري وش حكمها يا شيخ، هي رشوة هي ما أدري وش الطريقة
الحين. هذه الأكياس مجانا ولا مقابل؟
لا لا مقابل فلوس، بس إن سيرة وزحمة وعطيته 100 ريال على يعطيني 50 كيس شيء.
الله المستعان الله المستعان. طيب أختنا عبلة من الجزائر تفضلي. تفضلي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
من فضلك شيخ، أنا لو البارح طرحت عليك السؤال على الوسواس تجاوبني صح، أنا ما سمعتوش مليح.
طيب ماذا كان السؤال؟
الوسواس.
الوسواس. طيب
استغفر الله نولي نتهي حاجات
خلاص
مشهد أنا بربي سبحان
خلاص. واضح واضح يا عبلة، تسمعينه إن شاء الله مرة أخرى بإذن الله. طيب نعود إلى قصة بلال رضي الله عنه، لما المشرك هذا أقرضه وأقرضه ثم جاء يطلب وقال إذا ما سددت لي بعد 4 ليال سأخذك عبدا مقابل المال الذي أخذته مني. وقد ركب بلالا الهم، مع أن بلال ما كان يقترض، يعني يقترض لنفسه، كان يقترض لأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقراء وعرات وناس ما عندهم لباس، فالنبي عليه الصلاة والسلام يستقرض عن طريق بلال لكسوتهم. فيقول بلال: حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي، فأذن لي أن آتي بعض هؤلاء الأحياء الذين أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي. المجن الترس والجراب وعاء من الجلد. واستقبلت بوجه الأفق فكلما نمت انتبهت، فإذا رأيت علي ليلا نمت، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول المستطيل المرتفع في السماء اللي هو الصبح الكاذب الفجر الكاذب، أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال. شوف بلال جالس قلق طول الليل حتى يدبر غدا من الناس هؤلاء المسلمين، هؤلاء الجماعات الأحياء الجماعات، يعني ما يمكن أن يسدد وبعدين يعيد لهم. يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت حتى أتيت فإذا 4 ركائب مناخات عليهن أحمالهن، يعني جاب الله رزق، أتى الله برزق. ركائب دابة العظيمة، فاستأذنت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر. شوف الكلمة الأولى، أبشر فقد جاءك الله بفض فقد جاءك الله فقد جاءك الله بقضائك. فحمدت الله. ثم قال: ألم ترى الركائب المناخات الأربع، الركائب الإبل المركوبة والتي تحمل هذا الحمل عليها؟ فقلت: بلى. قال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، هذا ملك فدك المنطقة، فاقبضهن واقضي دينك. ففعلت، فحطت عنهن أحمالهن ثم عقلتهن، يعني ربطت رب العقال وهو الحبل الذي تربط بها الدابة، ثم عمدت إلى تأذين الصبح، حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت إلى البقيع، فجعلت إصبعي في أذني فناديت وقلت: من كان يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فليحضر. فما زلت أبيع وأقضي، وأعرض وأقضي، حتى لم يبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين في الأرض، حتى فضل عندي أوقيتين أو أوقية ونصف. ثم انطلقت إلى المسجد وقد ذهب عامة النهار، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد وحده، فسلمت عليه فقال: ما فعل ما قبلك؟ ما حال الدين؟ قلت: قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء. قال: أفضل شيء؟ قلت: نعم، ديناران. قال: انظر أن تريحني منه، أفرغ قلبي من تع، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. فلم يأتنا أحد حتى أمسينا. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني فقال: ما فعل الذي قبلك؟ قلت: هو معي لم يأتنا أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى أصبح، وظل في المسجد اليوم الثاني. ماذا حصل بعد ذلك سنعرف بعد قليل. أخونا محمد من المغرب. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي بعض أسئلة، جزاكم الله خير.
تفضل.
ما حكم الهجرة لبلاد الكفر من أجل العمل وأخذ جنسية غير إسلامية؟
طيب، الأخ منيف.
نعم.
تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
حياك الله
يا شيخ. بس أستفسر، الله يجزاك خير عن الزكاة وما الزكاة كذا.
تفضل.
عندي مال كذا أقساط وكذا دين، يعني عند الناس، هل يحب لها أزكيه وهو عند الناس؟ وعندي اللي متوفر المبلغ اللي عندي يعني تقريبا حوالي 70,000 وكذا، يعني هل الزكاة بس على هذه ولا على الديون اللي عنده؟
طيب.
وكم فيها يا شيخ الزكاة، يعني كم المبلغ المطلوب؟
طيب،
اللي عند الناس يا شيخ خبر لو أحيانا تأخذ الأشهر الشهور ما يجي شيء وكذا، يعني أقصاد يعني.
طيب،
الله يجزاك خير يا شيخ.
حياك الله يا أخي. يقول بلال رضي الله عنه: حتى كان في آخر النهار جاء راكبان، فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهما، حتى إذا صلى العتمة دعاني فقال: ما فعل الذي قبلك؟ قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر. شوف، إذا كان إذا أعجبه أمر، انظروا أيها الإخوة والأخوات، السنة كان إذا أعجبه أمر كبر، فكبر وحمد الله شفقا أن يدركه الموت وعنده ذلك، يعني كل هذا خوفا تخوفا أن يأتي الموت وعنده دينارا. ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة حتى أتى مبيته. وهذه السياسة النبوية عرفناها مع زوجاته، كل يوم يمر عليهن للتفقد ثم ينصرف إلى التي عندها الدور في المبيت. قال بلال: فهذا الذي سألتني عنه. والحديث رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي والصحاح الألباني، حديث جميل يبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أقرب الناس إليه، وكيف إيش العلاقة اللي كانت بينهم، وكيف كانوا يقومون بدوار في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ويسأل عنهم في الأوقات الحرجة. فعن زيد بن ثابت قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع وقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك، لأنه كان سعد أصيب. فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. الله أكبر على هذا الصمود، الله أكبر على هذا الصمود. هذا الصمود يعني رجل بقي يقاتل و70 ضربة تخترقه، 70 طعنة ضربة رمية. وهذا الصمود وهذه الشجاعة وهذه البطولة هي بالحقيقة التي يتميز بها المسلمون. وإننا لنرى اليوم في الشام وغيرها من البطولات والصمود والشجاعة والقوة في الحق شيء عجب فعلا، فعلا يدعو للدهشة. كيف يصمد هؤلاء أمام الطغيان وكيف يكون عندهم هذه الشجاعة وكيف يجهرون بالحق مع أنهم عزل وضعفاء، ولكن الارتباط بالله والاتصال به يقوي النفوس ويجرئ الإنسان. فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك. قال: على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة. سعد بن الربيع يقول: بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أني أجد ريح الجنة. وهذه ما هي تهيؤات وأوهام، ريح الجنة ريح الجنة فعلا، هذه ما هي ريح في الدنيا، هذه شيء من الجنة أتى الله به لسعد بن الربيع. وقل لقوم الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف، شفر العين ما نبت عليه الشعر، منبت الشعر في الجفن، وفاضت نفسه رحمه الله، كما في دلائل النبوة البياقي قريب منه في الموطأ. قال عبد بن عبد البر: هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه إلا عند أهل السير، فهو عندهم مشهور معروف. إذن تفقد النبي عليه الصلاة والسلام، تفقد أصحابه حتى وهم في الموت، نزع الموت، ما أخبارهم؟ وشم رائحة الجنة الطيبة التي لا يعهد مثلها، خلى الصحابة يعرف أن هذه رائحة الجنة. فإنه عجب والله. طيب، سنبقى في بعض التعليقات على الصحبة في هذا الاستطلاع ثم نعود إليكم إن شاء الله.
موجود كتير، موجود كتير، بس لازم تختار انت صديق من الاول. يعني ازاي انك بتختار صديقك؟ في المواصفات اللي بتلاقيها متقاربة معاك. خد بالك، ما في صديق مثلا هيقول لك حاجة تقال، لا، في صديق انت بتحدد نوع صديق اللي انت ايه بيتناسب مع ايه، مع شخصيتك.
انه بخليش حدا انه يجيبهم سيرتهم بالسوء، ضعف صديقي بكتم سره، بحب احسس انه هو عزيز علي وقدره كبير علي لصاحبي.
في عنا الأفراح مثلا والأحزان مثلا، المفروض الواحد يوقف مع صاحبه إذا كان في فرح، إذا كان في حالة موت، إذا كان في عنده مشكلة، إذا كان هو سببها مثلا إني أنهى مثلا عن الخطأ.
هو أنا أصحابي يعني أنا علي 4 أصحاب أو 3، إحنا مع بعض يوميا أشبه يوميا بعد ما بخلص شغلنا. الصداقة دي يمكن أحلى حاجة خلقها ربنا، لان انت ممكن تقدر مع صاحبك تقول اللي انت ما تقدرش تقوله مع اي حد تاني.
بصراحة انه مش اصدقائي بس انه لا انه مضيعة وقت او نتسلى، ممكن انه نتبادل الثقافات انا وياهم سوا، ممكن انه اطرح عليهم افكار معينة، هم يطرحوا علي افكار، يعني بستفيد من خبراتهم بالحياة العامة وبالاخص ان كانوا اكبر مني بالسن.
أنا أصحابي بالنسبة لي علاقتي كثير كويسة فيهم وبتعامل معهم كأخوان يعني، وأنا بالنسبة لي يعني أصدقائي هم الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الأشياء الخاصة فيي أنا.
هو المفروض وللاسف ان الموضوع ده اللي يمدي الناس ما بقتش حته كاس الاسرار والكلام ده ما بوش معظمهم يعني ما بقاش اهل لذلك، مع ان المفروض ان لو واحد امنك على سره وفي خصوصيات ما تخطهاش.
طبعا كل صاحب اللي بيكون طبعه غير عن الثاني، فيعني طبعه بتفهم من اول المشكله، يعني مش لازم انك تحكي معه تصبر عليه شوي وعبين ما يهدى بتيجي بتراعي يعني طبعا في هاي الشغله بتيجي بتحكي معه.
طبعا كل صاحب وكل انسان بيبقى فيه نقط ضعف فيه شيء، بس طبعا لو في صاحب لو في صديق فيه عيب خطير انا افضل اني ابتعد عنه.
أكيد 100% أنه أنا بتعامل مع صديقي حسب ظرفه وحسب وضعه، يعني أي ضائق بالنسبة له أنا بالنسبة لي بكون مأثر فيه كثير. يعني
هو بتواجهنا مشاكل كثيرة في الموضوع ده، يعني أنا ممكن يكون فيه عيوب بيطلبوا مني أن أنا أصلحها وممكن ما بقاش واخد بالي منها، وفعلا بروح وبصلحها وبغير منها عشان أنا بحب أصحابي أو بحب الجروب اللي احنا محافظين فيه مع بعضينا. الحاجة التانية برضو صاحبي بيبقى فيه علة او فيه سبب بيبقى غصب عنه، بنحاول ان احنا نقرب المسائل مع بعض بحيث ان احنا خلاص يعني بقينا اصحاب بقالنا فترة او زمن فلازم نحافظ على الشيء ده.
بصراحة انه كل صديق لي عنده خصوصية معينة، يعني كل شاب له خصوصيته وهو حر فيها، يعني انا ما بقدر انه افشي سره قدام حدا، انه خلاص كل شاب له خصوصيته. بصراحة اذا كنت انا مسيء لصديقي بروح له وبعتذر له، بالاخص انه الاساءة بدرت مني انا.
الخلاف نفسه اللي بفرض نفسه بقى، انا اشوف الاول هل لو انا رحت له وهصلح وهو هيستجاب انا لا بسرع واروح له وحتى لو انا غلطان شوية كمان مش عاجل على نفسه عشان ما اخسروش.
طبعا اذا كان صاحبي عزيز علي ومعرفة سنوات طويلة ومحكمة هذا، يعني زي خلينا نحكي يعني هذا معرفة سنوات طويلة بتكون غرب الأصحاب الواحد، ويكون هذا شخص عزيز عليه وبعز عليه كثير، يعني طبعا أنا ببادر أن أطيب له خاطره وأفهم مشكلته ونحل أنا وياه.
إذا كان الإنسان كويس وتربيته كويسة فبتطلع على طول مرة واحدة أنه هو لازم على طول يتجه لصاحبه أو يصلح الشيء اللي حصل بينه وبينه سواء غلط أو صح.
صراحة أنا بالنسبة لي لا، يعني هذا الموضوع لازم أنه هو صاحبي إذا زعلني هو يجي يرضيني كمان، يعني زي ما هو له حق أنه أنا أروح أرضيه كمان أنا إلي حق أنه هو يجي يرضيني كمان.
إذن هكذا كانت تعليقات بعض إخواننا على موضوع الصحبة، ويبقى خير الأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمن صاحبه، وخير الصحبة لصاحبهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يفتي بعضهم بأبيه وأمه. عن سعد بن أبي وقاص يقول نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته، يعني استخرج ما فيها من النبل يوم أحد، فقال ارمي فداك أبي وأمي، رواه البخاري. الكلمة هذه فداك أبي وأمي تقولها العرب على الترحيب، يعني لو كان لي إلى الفداء سبيل لفديتك بأبوي اللذين هما عزيزان عندي. وفي صحيح مسلم عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، يعني أثخن فيهم وعمل فيهم نحو عمل النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه، يعني ضحك فرحا بقتل عدو الله ورسوله الذي أنكى في الصحابة هذا من المشركين. فضحكه ليس لانكشاف عورته، ضحكه لأنه فرح بقتله. وعن عبد الله بن الزبير قال كنت يوم الأحزاب، يعني لما حاصرت قريش وغطفان والعرب كفار العرب المدينة، جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في الحرس نحرس، جعلنا في الأطم الذي فيه النسوة. الأطم جمع ومعناه الحصن، الأطم الحصن وجمعها آطام، الأطم مفرد وجمعها آطام، ومعنى الأطم الحصن. وكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر، يعني يخفض ظهره لينظر وهكذا. فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا. فلما رجعت قلت يا أبتي رأيتك تختلف، قال أوهل رأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بخبر بني قريظة، من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي، رواه البخاري، رواه البخاري. فيعني كم السؤال هو عبد الله بن الزبير كم كان عمره؟ كان صغيرا، كان صغيرا وهو يراقب. ومع ذلك جعل، طبعا هو جعل مع النساء لأن المسلمين أرادوا أن يحوزوا نساءهم وصغارهم حتى لا يستولي المشركون عليهم. وهذه مسألة مهمة يحتاجها الآن المضطهدون والمستضعفون، لأن المجرمون يغيرون على المدن، يغيرون على البلدان، فلا يبقون، يعني لا يوفر طفل، مرأة، كبير في السن إلى آخره. وإحراز هؤلاء إلى مكان آمن يجعل البقية، يعني الشباب أو الكبار، يتفرغون لهذه المواجهة. هذا ما فعله المسلمون في غزوة الأحزاب، أحرزوا نساءهم وأطفالهم إلى حصن وتفرغوا هم لمواجهة المشركين. وهذا فعلا ما نجده اليوم لما يغير المجرمون على المدن والبلدان، البلدات المسلمة، يكون هم الواحد يعني رب الأسرة ماذا يفعل بأهله. ولذلك إخلاء الأهل إلى مكان آمن هذا ثبت في السنة، إخلاء الأهل إلى مكان آمن هذا ثبت في السنة. وليس من المصلحة إذا علمنا بأن المجرمين وهؤلاء جنود الكفر قادمون لاحتلال البلد أو قصف البلد واجتياح البلد أن نبقي النساء والأطفال فيها، فإن هؤلاء لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة، فيمكن يبقر بطن الولد أمام أمه ويغتصب المرأة أمام زوجها. يعني الإجرام ما في رحمة عندهم، لا رحمة ولا شفقة ولا دين ولا إيمان، ما في شيء يردع نهائيا. إذا قتلوا المسلمين حول الكعبة مرت مدة على يعني على المسلمين، قام القرامطة بقتل المسلمين عند الكعبة حتى سال ميزاب الكعبة دما، ما وفروا حاجا ولا موحدا ولا مصليا، بل عندهم الكره والحقد على المسلم لإسلامه. ولذلك مثل هؤلاء لا يمكن إبقاء النساء والأطفال بين أيديهم. فيقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في القصة إن يعني المسلمين قد جعلوه، لما حاصرت قريش ومن معها المدينة، قال جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة وهما طفلان في الأطم الذي فيه النسوة. فالحقيقة هم أصغر من الحراسة، ليس للحراسة، هذا تصحيح، جعل للحفظ عمر بن أبي سلمة وعبد الله بن الزبير، كانا طفلين صغيرين، جعلنا في الأطم الذي فيه النسوة. فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر. فنظرت فإذا بالزبير، يعني أبي، ذاهب إلى بني قريظة اليهود، لأن بني قريظة اليهود نقضوا العهد وهم خلف المسلمين وقريش أمام المسلمين. فالآن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف أخبار العدو الخلفي، العدو الأمامي الآن في المواجهة، ونساء المسلمين وأطفال المسلمين في الحصن، وبنو قريظة في حصونهم أيضا، فيريد أن معرفة هل خرجوا للقتال أو ماذا، وقد بلغوا أنهم نقضوا العهد. فأرسل رجلا شجاعا من أصحابه، هذا الاعتماد على الصاحب الشجاع، على الصاحب الوفي، على الصاحب الذي يذهب لأداء المهمة ويعود، هذا الذي جمع له أبويه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد فداك، قال لسعد فداك أبي وأمي، وقال للزبير فداك أبي وأمي، هذا في غزوة أحد وهذا في غزوة الخندق. وكان عبد الله بن الزبير عنده مخايل النجابة والشجاعة منذ صغره، ولذلك كان ينظر، ما كان يعني خائف يغمض عينيه ولا كان يختبئ، لا، يقول أنا وعمر بن أبي سلمة كل واحد يعني يطأطئ ظهره لأنظر من ورائه، وهو وأنا أفعل له أيضا لينظر هو. فنظرت رأيت أبي الزبير يأتي جهة أو يذهب إلى حصون بني قريظة، لماذا؟ ليأتي بخبرهم. فلو قال قائل طيب أبو النبي عليه الصلاة والسلام وأمه مات، فما معنى الفداء؟ قال النووي ليس فيه حقيقة فداء، وإنما هو كلام إلطاف وإعلام بمحبته له ومنزلته عنده. فكأنه قال لو كان أبوي حيين لفديتك بهما، وإن منزلك عندي، منزلتك عندي أنني أفديك بأبوي. وهذه منقبة لابن الزبير عظيم، وهذه منقبة للزبير عظيمة، ومنقبة لابن الزبير في الشجاعة وملاحظة الأحداث وحفظ الأحداث وضبطها، ضبط الأحداث ورواية الأحداث بعد ذلك. وكان عمره 4 سنوات أو أقل من 4 سنوات رضي الله عنه لما نظر وضبط كل هذه القصة. طيب أختنا الجميلة من المغرب تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
أنا مصابة بمرض سكري.
أيوة.
وأستعمل الأنسولين.
نعم.
والأعشاب.
نعم.
هل يجوز لي أن أفطر؟
طيب.
وسؤال آخر.
نعم.
هل يجوز للمرأة أن تصلي خارج المنزل؟
هل يجوز؟
مثلا عندنا حديقة.
لحظة، هل يجوز للمرأة أن تصلي إيش؟
خارج المنزل.
خارج المنزل؟
أيوة.
أيوة.
عندنا حديقة وأخرج تارة أصلي فيها. هل يجوز لي؟
لماذا؟
عندما يكون المنزل دافئا جدا أو.
أي طيب.
سؤال آخر أرجوك.
تفضلي.
زوجي يأم في منزل في مسجد.
نعم.
هل يجوز له أن يقرأ من المصحف في الفجر؟
طيب طيب. أخونا أحمد.
أهلا وسلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا أخي.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله
يا شيخ. أنا فاتتني العام 6 أيام في رمضان.
نعم.
وما قدرت أقوم لأني كنت مريض.
نعم.
وبعدها من شهر 11 تقريبا بدأت أسوي عمليات، سويت 3 عمليات، وما استطعت أنه يعني أصوم لأني إلى الآن ما زلت مريض.
ايوه.
وفاتتني 6 ايام، فما ادري ايش علي يعني بعد رمضان الان، اصوم 6 ايام واطعم ولا بس اصوم؟ لان انا والله كنت مريض الى يعني الى ان دخل رمضان السنه هذه، انا ما قدرت اخذ يعني.
اسال الله لك ولسائر اخواننا المرضى، مرضى المسلمين، الشفاء. طيب ياتيك الجواب باذن الله. طيب اذا كانت الاسئله آه أولا موضوع التورق، وقبل ما نأخذ موضوع التورق أخونا مصطفى من المغرب، تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل عن التورق، عن الوتر. الوتر إذا صل إذا فات وقته.
إذا إيش؟
إذا فات وقته هل يصلى ركعة أو ركعتين؟
طيب إذا فات وقته كيف يقضى؟
يصلى ركعة أم ركعتين؟
طيب
مع الدليل.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. طيب أخونا رامي كان يسأل عن موضوع التورق والتعامل مع البنك. الشراء من البنك بالأقساط أو بالدين يجوز إذا كان البنك يملك السلعة وفي حوزته وليست عند الوكالة ولا عند تاجر آخر، فلا يجوز الشراء من البنك إذا كانت السلعة ليست في حوزة البنك. البنك ممكن يعمل معارض، يعمل مستودعات، يستأجر مستودعات، يستأجر صالات عرض. البنك إذا أراد أن يبيع بطريقة صحيحة، وهذا الكلام موجه لمجالس إدارات البنوك الذين يريد بعضهم التخفف، يقول لا بلاش مصاريف زيادة، هذه مصاريف زيادة تنقذك من الحرام، حتى تبيع بالدين بشكل شرعي صحيح تكون السلعة عندك، ما هي فقط أنه عندك ورقة أنه هي ملكك وهي في الوكالة، يكونك فقط أنه في إيميل أنك تملكها وهي في مستودعات تاجر. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. نهى عن بيع ما لم يقبض. فيا بنك، يا بنك، إذا ما قبضت ما يجوز تبيع الناس، لازم تقبض أنت وتكون السلع عندك أنت في مستودعاتك وصالاتك ومعارضك أنت، أنت تبنيها تملكها تستأجرها، المهم أن تكون تبعك تبع البنك، وبعد ذلك يجوز يجي واحد يشتري بالأقساط. هذا لا بد منه. يأتي واحد يقول، يأتي بعضهم يقول البنوك غير مسموح لها أن تفتح تعمل، هذه قضية أخرى، نحن الآن نتكلم عن المسموح شرعا. فلذلك لا بد أن يكون في بيع وشراء حقيقي، عندك السلعة، قبضت السلعة في حوزتك السلعة يا بنك، بعد ذلك تبيع للناس. أما السلع عند التاجر وعند الشركة الأخرى وعند الوكالة الأخرى، ومجرد عندك إيش يعني ورقة أنك تملك ولا إيميل ولا ما، لابد يكون في حيازة، لابد أن تقبض يا بنك قبل أن تبيع. أخونا زهير كان يسأل عن قراءة الفاتحة مع الإمام. طبعا معروف هذه المسائل التي فيها نوع صعوبة من جهة الترجيح فيها، ولكن المسلم الله سبحانه وتعالى خلقه ليبلونا أينا أحسن عملا، وهذا التعلم والفهم وقراءة الأدلة والاطلاع، وينبغي على العامي أن يرتقي، يعني يحاول أن يفهم ويقرأ، يسأل، يحضر مجالس العلم، يطلب العلم حتى يفهم أقوال العلماء، وحتى لو اتبع إماما على الأقل يعرف ما هو دليله، يعني ما هو دليل هذا الإمام. العامي يقلد نعم، لكن ينبغي على العامة أن يطوروا أنفسهم وأن يرتقوا بأنفسهم وأن يكون عندهم اهتمام بالاطلاع على أقوال العالم الذي يتبعونه. لو يتبع مذهب ما في مانع، لكن يعرف ما هي حجة المذهب، ما هو دليل المذهب. قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام قد اختلف أهل العلم فيها، فذهب الشافعي رحمه الله إلى وجوبها على المأموم في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية، وهذا اختيار الإمام البخاري رحمه الله. قابله الإمام أبو حنيفة، قال المأموم لا يجب عليه أن يقرأ خلف الإمام مطلقا، لا في السرية ولا في الجهرية، لا يجب عليه، يعني تكفي قراءة الإمام في السرية والجهرية. قال مالك وأحمد لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في السرية استحبابا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونجد العلماء بعضهم يأخذ بهذا، بعضهم يأخذ بهذا، بعضهم يأخذ بهذا. فنجد مثلا من شيوخنا المعاصرين علماء اللجنة الدائمة ذهبوا مذهب الشافعي في هذه المسألة، وأنه يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية. طبعا اعتمدوا على أدلة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقالوا هذا عام في كل مصل. والآخرون أيضا لهم أدلة، وشيخ الإسلام تيمية اعتبر كلام مالك الوسط اللي هو وجوب القراءة في السرية على المأموم دون الجهرية، والجهرية ينصت للإمام، وقال يعني بهذا تجتمع الأدلة وهذا أوسط الأقوال. فإذا العام يقلد مذهب مفتيه، مذهب مفتيه. طيب، كان أخونا أيضا يسأل عن حكم الانتماء إلى الأحزاب. الأحزاب إذا كانت مبادئها جاهلية كفرية كحزب البعث وغيره فالانتماء له حرام، حرام بلا شك ولا ريب. وإذا كان هذا الحزب إسلاميا فإن التعاون معه جائز والتعصب له حرام. مرة أخرى، التعاون معه جائز والتعصب له حرام. فقد يطلع في بلد حتى بلاد غير المسلمين يطلع حزب إسلامي، وبعض بلاد المسلمين فيها أحزاب غربية النزعة، شرقية النزعة، قومية النزعة، عنصرية النزعة، وفيها حزب إسلامي مثلا، فيكون التعاون مع الحزب الإسلامي من باب المناصرة لأجل الوصول إلى تحكيم الشريعة في البلد. هذا هو الهدف، تحكيم الشريعة في البلد وتكثير الخير وتقليل الشر ما أمكن. طيب، فلو قالوا هذه كلها أحزاب إسلامية ولكنها متقاتلة، فعند ذلك نصرة بعضها على بعض لا يجوز. إذا كانت هذه الأحزاب متقاتلة مع أن كل مع أنهم مسلمون، يعني ما ليست القضية الناس على السنة وناس على البدعة. لو ناس على السنة وناس على البدعة ذهبنا إلى من مع السنة نؤيده ونعينه، لكن لو كانوا كلهم مسلمون وكلهم على السنة فرضنا، فلا يجوز نصرة بعضهم على بعض، لأن الانتماء في هذه الحالة أو التعصب يفرق المسلمين، والمسلمون يجب أن يكونوا جماعة واحدة وليسوا أحزابا وشيعا متفرقين متعصبين. فإذا لو تعاون جماعة على خير عاوناهم، ولو تعصب حزب لأنفسهم وقالوا نوالي من مع الحزب وخارج الحزب لا نواليهم لو كانوا مسلمين، هذا انتماء له حرام، لأن هذا تفريق للمسلمين وعصبية جاهلية ولا تجوز. فنحن يمكن أن نؤلف جمعية لتخصص مثلا علاج مرضى، جمعية لتحفيظ القرآن، جمعية لإغاثة الملهوفين والمستضعفين والفقراء والمساكين، جمعية لتزويج الشباب والعزاب والعانسات، فإذا أو العازبات، أو كما قال الله الأيامة، الأيامة جمع أيم، غير المتزوج وغير المتزوج يطلق على الذكر والأنثى. فهذا الجمعية لتزويج الأيامة، إيش حكم التسجيل نفسك مع الجمعية وتتعاون مع الجمعية وتحط اشتراك في الجمعية وتداوم في اجتماعات الجمعية وأنشطتها؟ جائز، لأنه هذا تخصص، هذا ما هو تحزب تعصب في يعقدون الموالاة لأفراد الحزب والمعاداة أو البراءة ممن هم خارجه. لا، هذه جمعيات نفع عام، هذه العمل معها مبارك والبركة مع الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع الجماعة، ولازم يكون في ترتيب للأمور وتنسيق وما تصير فوضى. وبالتأكيد إذا كان يعني بعض المهام إذا ما عمل لها لجنة، ما كونت لها جمعية، ما راح يعني تنتج. ولذلك فإن التعاون مع هذه المجموعات أو الجمعيات أو اللجان الخيرية عبادة وقربة. أما أحزاب تتعصب لنفسها وتعادي غيرها، هؤلاء مسلمون خارج الحزب، قالوا لا لستم منا ولسنا منكم، فس اللي معنا في الحزب هم منا ونحن منهم، طيب هذه عصبية تفرق المسلمين ولا تجوز. إذن لابد من التفريق بين التحزب الذي فيه تعصب وموالاة ومعاداة، موالاة لأفراد الحزب والمعاداة لغيرهم، وبين تجمع أو جمعية أو لجنة فيها غرض خيري مما جاء الله به وقال وتعاونوا على البر والتقوى. وطبعا سنعرف أنه ما يمكن إذا البلد فيها 20 مليون كلهم يتعاونوا، لابد يكون لجنة حتى تقوم، ما يمكن 20 مليون كلهم يشتغلوا في مكان واحد. فإذا هذه إذن الجمعيات هذه طيبة مباركة ما دامت تقوم بهذه الأعمال، فإذا صارت عصبيات مذمومة ممقوتة شرعا. وطبعا لابد نفرق بين الأشياء اللي في بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين، هذه أيضا يعني لها تأثير في الموضوع. فيما يخص المرأة الحامل والمرضع للصيام يجوز لهما الفطر وليس عليهما إلا القضاء، ليس عليهما إلا القضاء. يقول والدي توفي ودفعنا لخادمة كافرة، أخوها دفع لخادمة كافرة، قالت إن والدها قد زال تمييزه، سقط تمييزه وغاب عقله وأصابه الخرف فأطعموا عنه. في الحقيقة إن هذا لا إطعام فيه، لا إطعام فيه، لا إطعام فيه، لأن الذي سقط تمييزه وبلغ من الكبر عتيا بحيث ما عاد يعقل يسقط عنه التكليف، وبالتالي ما تصوموا عنه ولا تطعموا عنه. فالآن كونكم أعطيتوها لخادمة كافرة ما في مانع، يعني لعلها تسلم أو أنكم أردتم استمارتها للإسلام، لكن لو كان والدكم يعقل ولا يستطيع الصوم لمرض المزمن فتخرجون الفدية لفقراء المسلمين وليس لفقراء غير المسلمين. طيب، والدت تريد أن تعتمر عن والدتها التي لا تستطيع المشي، إن فريضة الله على عباده قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. فإذا كانت لا تستطيع المجيء للعمرة فيجوز لك أن تعتمري عنها، هذه مصابة بعجز كلي فيجوز لك أن تعتمري عنها. يقول أخ صالح يعني قال الله فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فتلك قال تلك عشرة كاملة، ما فائدة كلمة كاملة؟ قال بعض المفسرين أراد التأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني، طبعا هو لو قال رأيت أكيد بعينه يعني، لكن كلمة بعيني هذه للتأكيد، سمعت بأذني كتبت بيدي. وقال الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، وقال ولا تخطه بيمينك. طيب إذن كلمة كاملة للتأكيد. وأيضا قال ربنا ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. طيب قيل إن كلمة كاملة تدل على الوجوب، تأكيد الوجوب، حتى لا يتوهم متوهم أن المراد التخيير بين صوم 3 أيام في الحج أو 7 إذا رجع، حتى لا يتوهم واحد أنك تصوم ثلاثة في الحج أو سبعة إذا رجع، فأراد أن يقول ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، حتى يزيل الوهم عن أي واحد يتوهم أنه ثلاثة في الحج أو سبعة في البلد، فيقول ثلاثة وسبعة تلك عشرة كاملة. وقال بعضهم إن كاملة المقصود الأمر بإكمالها وإتمامها، فمعناها من لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، فتلك عشرة أيام كاملة عليكم صيامها وإكمالها لمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فإذن ما في في القرآن كلمة زايدة ما لها فائدة، ما في إطلاقا، كل كلمة في القرآن لها فائدة. طيب إذا سافر ضمن المدينة الكبيرة هل يفطر؟ أصلا ما يقال سافر. إذا أنا مثلا في بلد مثل الرياض أو القاهرة، البلد كبيرة، صحيح ممكن تصل بعض البلدان في التوسع إنها تصير ما بين طرفها الشرقي وطرفها الغربي 80 كيلو ممكن، و80 كيلو مسافة سفر، لكن هذا ليس سفرا لأني في البلد، ولا يقال عني مسافر. يعني أنا لو كنت في القاهرة، لو كنت في طرفها الشرقي أو في طرفها الغربي لا يقال عني مسافر، لا عرفا ولا لغة. يعني سافر، سفر ليش سفر؟ السفر من المسافر من السفر، لأنه ظهر عن البنيان وفارق البنيان، ظهر إلى الخلاء، إلى البرية والصحراء، طريق السفر الذي ليس فيه بنيان. فإذا لا يعتبر مسافر، وبالتالي لا يحق له القصر والجمع والفطر داخل البلد ولو كانت البلد مترامية الأطراف. طيب الآن في بعض البلدان تشتبك، يعني تشتبك بلدين مع بعضهما ويصيرا بلدا واحدا، اتصل البنيان صار بلدا واحدا، ممكن يكون من طرف للطرف مسافة. طيب يقول نقل، طيب هذا كلام عن ابن تيمية وعن أبي بكر الصديق نجزم ونقطع أنه باطل وأن نقله كذب في كذب، ويستحيل أن يقول أبو بكر هذا الكلام، وهذا أيضا من الأشياء من المكر والخبث الذي يدس في بعض الأسئلة. ماذا نفعل بصور الميت؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وبناء على ذلك فإنه يجب إتلافها. طبعا الصور تجدد الأحزان، هي القضية يا أخي الذكرى الحقيقية في القلب. بعضهم هذه الصورة ممكن تجلب له هم وغم، ولذلك فإن الاحتفاظ بها يخالف الأدلة. طيب أفضل الدعاء المتوفى بالمغفرة والرحمة، يسحب سلفة من العمل الجديد ليسدد سلفة سابقة؟ لا مانع ما دام العمل موافق ومن حقك تستلف ويخصموا من الرواتب القادمة، لا مانع، وفي مكافأة نهاية خدمة، أي ممكن يعتبروها من مكافأة نهاية الخدمة. ويقول إنه أعطى عامل توزيع الأكياس يعني أعطاه 100، هذه يا أخي رشوة، وعليك التوبة إلى الله، ولا يجوز لك أن تعود إليها، ولو استطعت أن ترد الزائد وتأخذ المال رده، لكن هذا قد يتعذر عليك، إنما ما فعلته إساءة وذنب فيجب التوبة إلى الله منه. وإذا كانت الحكومة نظمت العملية بحيث يعطى لكل واحد 15 كيس حتى لو بيع، يتسنى المجال للبقية، ولو أنه كل واحد جاء باعوا يعني باعوا كما يشتهي، يقول هذا واحد أعطيني 100 وهذا أعطيني 1000، المسكين اللي ما عنده إلا قيمة 10 ما يجد شيئا في الأخير يشتريه. ولذلك إذا نظموها ما يجوز نعطي العامل أو المسؤول عنها رشوة حتى يعطينا زيادة. الأخت عبلة قلنا لك قولي آمنت بالله ورسله وأقرأ قل هو الله أحد وأدفلي عن يسارك ثلاثا واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، هذه علاج الوسوسة في ذات الله. ديون الناس إذا كان طلبتهم أعطوك، ما هم مماطلين ولا جاحدين، عليك زكاتها. وإذا كان مماطل أو جاحد ما عليك زكاته حتى يأتي بها. إبر الأنسولين ما تفطر. هل يجوز لك أن تفطري؟ نعم، إذا كان المرض يشق عليك مشقة بالغة أفطري أفطري. بعض حالات مرض السكر متفاقمة. الصلاة خارج المنزل إذا تمت بكامل الحجاب لا مانع، ولكن يبقى الأفضل للمرأة صلاتك في بيتك خير لك. هل يجوز يقرأ زوجها من المصحف؟ نعم يجوز. جاء في كتاب المصاحف لأبي داود أن ذكوان مولى عائشة كان يؤم بها من صحف في يده، فهذا يدل على جواز القراءة من المصحف في الصلاة. والأصل أن ما جاز في النفل يجوز في الفرض، ولكن أفضل القراءة عن حفظ وظهر قلب بلا ريب. فاتت 6 أيام من رمضان وعذر مستمر، ما عليك يا أخي إلا القضاء فقط. الوتر إذا فات، إذا خرج وقته، مذهب جمهور العلماء أنه يقضى أثناء النهار شفعا، لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في شهر رمضان، وأن يجعلنا فيه من العتقاء من النيران، ونسأله أن ينصر إخواننا المستضعفين على أهل الطغيان، وندعوه عز وجل في مقامنا هذا أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفرج كرباتنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فدا لصحابة المختار نفسي، وإن أحبتي لهم فداء، موقرهم ونتبعهم وفاء، ومن أخلاقهم عرف الوفاء، ويحشر من يحب القوم معهم ولو من بعد عصر القوم جاءوا. لقد صاحبوا النبي وتابعوه، فكان لهم بصحبته العلاء، وقدرهم رسول الله حتى أشاد بهم وقد طاب الثناء، وأعلن حبهم والحب يبدو، فما في قدرهم فينا خفاء، ولا يرضى بذكرهم بسوء، فويل للذين لهم أساءوا. ويغضي عنهم ما ليس يغضي لغيرهم، له به معتناء، وقد كانوا سواعده اعتمادا، لهم في كل ناحية مضاء، يشاورهم ويقبل ما أشاروا، وآراء الحكيم لها سناء، برقته مشاعرهم يراعي، فرحمته لخاطرهم دواء، بحكمته يوظف ما لديهم، فما كانوا مواهبهم سواء، وإن غابوا تفقد غائبيهم، فما من أخلاقه يوما جفاء، ويرعى أهل من قد مات منهم، كذلكم المحبة والوفاء، لموتهم بكى حزنا عليهم، ليهنهم الترحم والدعاء.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.